بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تفسير كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الفرقان، وتقدم معنا أن من أبرز مقاصد هذه السورة أنها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين وجدالهم، ببيان الفرقان، ببيان الفرق بين الحق والباطل. وتقدم معنا أن الآيات ذكرت تعنت المشركين وطعنهم في الله جل وعلا بالشرك، ثم ذكرت طعنهم في كلام الله جل وعلا، وقال: الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهذا ترهيب وتخويف. ثم قال: إنه كان غفورا رحيما، هذا ترغيب في التوبة إلى الله جل وعلا. وصلنا عند هذه الآية، فمع طعنهم في الله وشركهم به جل وعلا وطعنهم في كلام الله، ذكرت الآيات أيضا طعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه شبهة المشركين في رد رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما تقدم معنا في سورة المؤمنون. لو تذكرون أن سورة المؤمنون قامت على رد هذه الشبهة، أن الرسل بشر، فكيف نتبع بشرا مثلنا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كذلك هنا: وقالوا ما لهذا الرسول، وهذا الاستفهام من باب الاستنكار والتعجب منهم. والأصل في رسم هذه الكلمة ما لهذا الرسول أن ترسم متصلة باسم الإشارة، يعني اللام حرف الجر ما يرسم لوحده، كما تلاحظ في المصحف: ما لي هذا الرسول، ما يعني هذه استفهامية، ما لهذا الرسول يأكل الطعام. فاللام هنا الأصل أن تتصل بالهاء، واضح، لكن هكذا يعني فصل بين اللام وكلمة هذا، يعني من لطائف الرسم العثماني، يقولون يعني هذا كلام مهلهل في معناه وكذلك في رسمه ولفظه، كلام باطل وكلام مهلهل فجاء تقطيعه بهذه الصورة، والله أعلم هذا من اللطائف. وهذا أيضا مثل قول الله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كذلك هكذا رسمت. قالوا لأن المقام مقام شدة، فانظر في حال من وقع في طامة كبرى يكون صوته متقطعا، فهكذا قطع الكلام، والله أعلم. وقالوا: ما لهذا الرسول، أين محط التعجب والاستنكار؟ قال: يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ماذا يريدون من الرسول؟ هم هكذا زين لهم الشيطان، يظنون أن الرسول المبعوث من عند الله جل وعلا لابد أن يكون مستغنيا عن الطعام ولا يحتاج إلى غيره في تحصيل معاشه وحاجته. فالوصف الأول كأنه يتعلق بذات الرسول: ما لهذا الرسول يأكل الطعام. لا، هم يريدون أن يكون في ذاته ملكا لا يأكل ولا يشرب، مستغنيا عن الطعام والشراب. ثم أيضا تعجبوا من مشيه في الأسواق ويمشي في الأسواق، يريدون أن يستغني عن غيره فلا يسعى لطلب رزقه وحاجته. هكذا زين لهم الشيطان. وفي الحقيقة هذا من تعنتهم الإخوة، كما قال كثير من المفسرين والعلماء. تأمل كيف رضوا أن يعبدوا حجرا ثم استنكروا أن يكون الرسول بشرا، هذا من التعنت والتناقض الواضح. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذا الوصف في الحقيقة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم برز فيه هذا الوصف. طبعا الأكل من أكل الطعام هذا واضح، لكن المقصود ويمشي في الأسواق، يعني كأنهم لاحظوا هذا عليه، أنه يخالطهم ويمشي في أسواقهم ومنتدياتهم. وهذا يدلك على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الناس ودعوة إلى الله جل وعلا، فكان يمشي في أسواق الجاهلية ويدعو إلى الله: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سوق عكاظ وغيره من الأسواق المعروفة ويبلغ دين الله، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول بعضهم: وكان خلفه رجل ذو غديرتين أحول، يقول: لا تصدقوه إنه صابئ. فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في أسواق الناس قريب من الناس يدعوهم إلى الله. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله، كل زمان له ملابساته وظروفه، لكن جميل بالداعي أن يكون داعيا إلى الله في كل مكان يحل فيه، إذا كان في عمله، في وظيفته، إذا كان في بيته، إذا كان في سوقه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو بالتي أحسن برحمة ورفق وحكمة. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب ماذا تريدون أن يكون؟ قال الله عنهم: لولا أنزل، لولا يعني هلا هذه للتحضيض، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني كأنهم تنزلوا عن الاقتراح الأول، هم يريدون أن يكون ملكا، لكن من باب التنزل، إذا ما كان ملكا في ذاته مستغنيا عن غيره وعن المشي في الأسواق، على الأقل لولا أنزل إليه ملك، ينزل إليه ملك من عند الله فيكون معه نذيرا، فيكون معه نذيرا، يكون شاهدا على صدقه
ويدعو معه. ثم تنزلوا عن هذا الاقتراح إلى أمر آخر، قال: أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. أو يلقى إليه كنز، إذا ما كان مرفودا بملك على الأقل يكون مرفودا بكنز، أو يلقى إليه كنز فيكون صاحب مال كثير، الكنز هو المال المجموع الكثير الثمين، فيكون ملكا من ملوك الدنيا، يكون ذا وجاهة وملك، عنده كنوز. أو يلقى إليه كنز، ثم تنزلوا قالوا: أو تكون له جنة يأكل منها. إذا ما كان صاحب كنوز وملك عظيم، على الأقل تكون له جنة بستان يأكل منها، يكون غنيا، يعني ما يكون يتيما أو فقيرا، ينشأ يتيما أو يكون فقيرا، بل يكون من أصحاب الأموال والجنات والبساتين. أو تكون له جنة يأكل منها، فيستغني عن مخالطة الناس ومشي في الأسواق. وفي قراءة: أو تكون له جنة نأكل منها، قراءة حمزة والكسائي: أو تكون له جنة نأكل منها، يعني هم يأكلون فينتفعون في دنياهم من جنته وبستانه. ثم بيّن الله تعالى أن هذه الأقوال كلها من ظلمهم، وقال الظالمون، هم قالوا هذا الكلام، فكأن هذا فذلك أو يعني خلاصة لما تقدم. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني ما يعرفون ما يقول في هذا الرسول. وقال الظالمون: إن تتبعون، لا تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه الاقتراحات الباطلة الإخوة تكشف في الحقيقة عن حقيقة ما في قلوبهم، لأنه كما يقال: كل إناء بما فيه ينضح. يعني مفكرون أن الرسول لابد أن يكون يعني صاحب ملك وجاه، يكون ملك، أو يكون معه ملك، أو يكون ملكا عنده كنوز، أو تكون له جنة. هذه تصوراتهم. لماذا؟ لأن قلوبهم معبدة بالدنيا، للدنيا، لأن قلوبهم معبدة للدنيا، ليس فيها إلا حب الدنيا والعلو فيها. ولهذا عندهم الميزان الذي يوزن به كل شيء في الدنيا، يوزن به صدق الرسول وكذبه، يوزن به الأشخاص، توزن به القيم، الدنيا. وهذا يشبه قول فرعون، ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكذلك قال الله تعالى عن المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ليش ينزل على محمد وهو ليس صاحب ملك ولا جاه ولا مال؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا؟ خلاص قلوبهم معلقة بالدنيا، فعندهم من الدنيا كل شيء، ويزنون كل شيء بميزان الدنيا. وهذا الإخوة أولا فيه تحذير لمن يقع في ما يشبه هذا، أن بعض الناس للأسف هكذا يكون حاله، يعني ينظر إلى هذه الدنيا أن هي أغلى شيء، وأن النجاح فيها أن يصل الإنسان إلى جمع أكبر قدر ممكن من المال، أن يكون عنده عقارات، أن يكون صاحب تجارات. فإذا رأى غيره مسكين ما عنده شيء من المال، أو حاله يعني على قدر ما يعيش في الدنيا ينظر إليه بنظرة مزرعة، وأنه مسكين ما يعرف كيف يعيش في الدنيا، وما عنده ذكاء وما عنده فطنة وما عنده عقل. أما أنا فاجتهدت ودبرت هذه الأمور حتى حصلت هذه الأموال والمكانة والوجاهة في الدنيا. فعند هكذا ينظر إلى الناس هكذا نظرة فيها ازدراء وفيها احتقار، فيها استعلاء عليهم، وهكذا يقيس كل شيء بميزان الدنيا. إذا جاء واحد يخطب ابنته أول ما يسأله عن ماذا، كم راتبك، إيش عندك من السيارات، وين بتسكن البنت، يسأل عن الدنيا، يعني كل شيء عنده بالدنيا. إذا ذهب إلى عمله أهم شيء عنده أن يحصل على ترقية، أن يزاد في راتبه، أدى الأمانة ما أدى الأمانة، كيف يعمل في عمله، هذا آخر ما يكون. وهذه الإخوة قضية خطيرة جدا في حياة الناس، وللأسف هذا موجود كثير في واقعنا، الله المستعان. تجد أصبح هم الناس الأكبر أو هم بعض الناس الأكبر حب الدنيا، تجده ليل نهار كله لأجل الدنيا، عنده ميزان كل شيء الدنيا. لو أن إنسان مسلم ذهب ليدرس العلم النافع، ويعني ممكن تضيق يده في الدنيا مثلا، ينظر إليه بنظرة الاحتقار وأنك ما تفهم شيء في الحياة، وهذا يوجد للأسف عند بعض الناس. فالإخوة يعني هذا أمر خطير جدا، الإنسان إذا وصل إلى مثل هذه الحالة في مشابهة هؤلاء الكفار. القرآن إخوة كتاب هداية في كل آية من آياته، حتى هو يصف الكفار، ما نقول كلام الله يذكره عن الكفار نحن ما نستفيد منه، لا، قد يتلبس المسلم ببعض هذه الصفات التي توجد عندهم، فيعني يحذر من هذا. ويعني انظر كيف الله تعالى ما أعطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدنيا وما فتحها عليهم. لماذا؟ لأن لا قيمة لها عند الله أصلا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كان لها قيمة أصلا لن يعطي الكافر شربة ماء منها، لكن لا وزن لها أصلا. ذلك تجد الكفار يتنافسون فيها ويحصلونها حقا. يعني ومن الذي يشاركك في الدنيا إلا هؤلاء الكفار والفجار بالعكس الدنيا الذي يقبل عليها لأجلها لا يجعلها وسيلة للآخرة. أن ما نذم الدنيا لأجلها، لابد أن نفهم هذه الحقيقة. وإنما المذموم أن يتعلق القلب بالدنيا وشهواتها فيعمل لأجلها ويسخط لأجلها ويرضى لأجلها. أما أن يتخذها المسلم وسيلة للآخرة، والله يفتح عليه في الدنيا فيتخذ هذا المال أو هذا الجاه وسيلة لإقامة دين الله ولنفع الناس ونفع المسلمين، فهذا مطلوب. لكن يعني الذي غلب على كثير من الناس أن الدنيا أصبحت مقصودا لهم، ينافسون عليها يتمتعون فيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذه حياة تافهة في الحقيقة إذا كانت المقاصد معلقة بالدنيا فقط. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني لمن عاش لأجل الدنيا. ولهذا يعني الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام والصالحين ما كان همهم الدنيا أبدا، بل الدنيا هي في الحقيقة عائق في طريق العبد إلى ربه جل وعلا، فتنة الدنيا. فكيف تكون دليلا على صدق النبوة ولا يفرح بها إلا من نقص عقله في الحقيقة. وسبحان الله، تأمل في حكمة الله تعالى، يعني حتى يكون الرسول قدوة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة يعني المسكنة يعني قلة ذات اليد في الدنيا في بداية الدعوة، وصبر صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم الشهران، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يأكلون التمر والماء. ثم تأمل كيف أن الله تعالى فتح على نبيه في آخر حياته، وجاءته الأموال والغنائم من كل مكان، لكن ما تغير صلى الله عليه وسلم، ما غيرته الدنيا، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يدخر لنفسه شيئا قط، ومات ودرع مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم. فحتى يكون قدوة كاملة، وهذا من رحمة الله تعالى. تأمل كيف جعل الرسول الذي يبلغ رسالة الله، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، جعله بشرا. وتأمل كيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة، إن قلنا حياة الفقر، لكن كان مستغنيا بالله، وعاش حياة الغنى، لكن كان كريما باذلا معطيا، ما ادخر المال لنفسه. فحتى يكون قدوة تامة في هذا، في يعني اتباعه صلى الله عليه وسلم. فهذا من رحمة الله تعالى، لطف بعباده. لو كان الرسول الذي ينزل من عند الله ملكا، يعني يقول البشر كيف أتبع ملكا عنده قدرات وعنده يعني صفات، ما أستطيع أصلا أن يكون قدوة لي. لكن هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني بعد أن ذكر جدالهم وتعنتهم، قال الله تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: انظر. يعني كأن هذا الشيء المعنوي المعقول أصبح حسيا، هذه الكلمات: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. تأمل كيف سمى أقوالهم الباطلة أمثالا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لأن المثل عبارة عن قول غريب ويتناقل وتداول في المجالس، يعني مثلا يكون لك حادثة إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، واقعة حصلت وخلاص، أصبح يعني من يعني جاء بالقول الفصل يقال القول ما قالت حذامي مثلا، يعني قول نادر وغريب لكن خلاص أصبح يتداول يعني في المجالس. كذلك يعني شبه أقوالهم بالأمثال في غرابتها وكثرة تداولها في مجالسهم، كأنه لا هم لهم إلا هذه الأقوال، حتى أصبح الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كالأمثال التي تتداول في مجالسهم. ويمكن أن يقال أيضا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، لأن أقوالهم لا تخرج عن أقوال الكفار من قبلهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ يعني هل وصى بعضهم بعضا بهذه الأقوال حتى تشابهت أقوالهم؟ بل هم قوم طاغون، وكما قال الله تعالى تشابهت قلوبهم. قال: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وما عاقبة الضلال؟ قال: فلا يستطيعون سبيلا. فلا يستطيعون سبيلا، يعني ماذا؟ طريقا إلى الهداية. قال مجاهد: مخرجا، يعني مما هم فيه من الضلال. قال ابن كثير: وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد، يصدق بعضه بعضا. هذا فيه عبرة عظيمة الإخوة، نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. فالإنسان إذا خرج عن الصراط المستقيم مهما بحث عن ما يسعده، عما يطمئن قلبه، مهما بحث عن الهداية التي يظنها في غير الصراط المستقيم لن يجد ما يطمئن قلبه، لن يجد ما يهتدي به أبدا، لأن طريق الحق واحد. فإذا ضل الطريق قال فلا يستطيعون سبيلها، لا يستطيعون سبيلا وطريقا إلى الحق إلا إذا صدق مع الله ورجع وتاب ورجع إلى الصراط المستقيم وطريق الحق. لذلك أذكر مرة قرأت قصة إسلام واحد هندوسي يقول قرأت الأديان 30 سنة يتنقل من دين إلى دين قال ما اقتنعت بشيء، قال وقرأت الإسلام في ساعة فأسلمت. سبحان الله، طريق الحق واضح وبين موافق للفطرة والعقل والحكمة، وكان يتخبط في الباطل لا يستطيع سبيلا، لكن لما عرف طريق الحق في ساعة أسلم ويعني اطمأن. قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهكذا يعني انظر الآن في حال يعني أهل البدع أو من خرج عن طريق السنة، يعني يعيش في حيرة في قلق في، ولك عبرة عظيمة في أهل الكلام، يعني مثلا ممن جرب مثل هذه التجارب الإمام الرازي رحمه الله، يعني لما كان في بداية أمره قد دخل في هذا الباب وقال في آخر عمره أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدت يعني في معنى كلامه يعني شيئا يعني يروي الغليل مثل كتاب الله جل وعلا، قال أقرأ في الإثبات الرحمن العرش استوى، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء، قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فانظر مهما يعني حاول الإنسان يبحث عن طريق آخر لن يجد. انظر إلى أصحاب الأفكار المنحرفة من التكفير، تكفير الحكام وتكفير المجتمعات، كيف يعني يعيشون في ضلال وفي أمر مريج ومختلط، تارة مع هذه الفرقة وتارة مع هذه الجماعة، وكل يوم وكل زمن تخرج جماعة جديدة وهكذا، وتكفير وتفجير إلى متى؟ لكن يعني صاحب الحق الذي يكون على الحق هكذا يكون مطمئنا. ويعني قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم أيضا هنا يعني قال فلا يستطيعون سبيلا، خطر في ذهني قال سبيلا، ما قال صراطا ما قال طريقا قال سبيلا. طبعا الفرق بينها ممكن نقول إخوة الصراط كلمة تدل على سهولة الطريق، من كلمة سرط اللقمة، يعني إذا نزلت في بلعومك بسهولة ذلك، قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا يدل على سهولة الإسلام لما فيه من المحاسن. الطريق يعني الشيء المطروق الذي يعني سلكه أقوام من قبلك، ولهذا الجن لما دعوا قومهم ماذا قال؟ إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، حتى يبينوا لقومهم أن هذا يعني صراط مسلوك ومطروق من قبلكم. هنا وفي كثير من الآيات وسبيل الله السبيل، كلمة سبل في اللغة تدل على امتداد الشيء، يقال السنبل سمي سنبلا لامتداده، وأسبلت الستر، وكذلك سبال الإنسان يعني هذا الشعر الممتد يعني بجانب أذنه، فيدل على يعني امتداد الشيء. كذلك الطريق إذا كان يعني طويلا ويحتاج إلى يعني بذل الجهد والجهاد والاجتهاد يعني فيه، والله أعلم يناسب أن يعبر بهذه الكلمة. ذلك الله أعلم في الجهاد، وقال جاهدوا في سبيل الله، أن يحتاج ماذا؟ إلى استمرار ومجاهدة نفس. كذلك هنا فلا يستطيعون سبيلا، يعني مهما يعني بذلوا من جهد وطال الطريق فلن يصلوا إلى المخرج. ثم ينهي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون ويريدون. قل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يعني فالله تعالى يغنيك والله تعالى يعطيك إن شاء. قال تبارك، تأمل كيف يعني ربط هذا العطاء ببركته جل وعلا وإحسانه. تبارك الذي إن شاء، فالأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، وهذا يعني لا يليق بمشيئة الله وحكمته، لأن مشيئة راجع إلى حكمته جل وعلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. جعل لك خيرا من ذلك، ماذا خيرا من ذلك؟ قال جنات تجري من تحتها الأنهار. هم قالوا جنة وقال جنات تجري من تحتها الأنهار، لا ينقطع ماؤها أبدا ولا ينقطع ثمرها أبدا، جنات تجري من تحتها الأنهار. ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا. قال مجاهد بيوتا مبنية مشيدة، كان ذلك في الدنيا. قال كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصرا كائنا ما كان، لأن كانت بيوتهم في الغالب من يعني العريش سعف النخل والطين، إذا كان من الحجارة يعني هذا يعني أعظم في البناء، فيسمى قصرا في اللغة، وهذا يكون لأهل الغنى ويعني الترف في الدنيا. قال ويجعل لك قصورا. قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فهكذا المسلم يعلق يعني قلبه بالله، وإذا أراد أمرا في الدنيا في الآخرة يعلق قلبه بصاحب العطاء والبركة، فإن شاء أعطى وإن شاء منع، وكله برحمة وحكمة. ثم كشف عن حقيقة زعمهم، قال بل كذبوا بالساعة. بل يقولون للإضراب، يعني هنا يعني إضراب انتقالي، يعني اترك حديثهم وتعنتهم وانظر في حقيقة حالهم. بل كذبوا بالساعة، يمكن أن يقال يعني كأن هذا فيه إشارة إلى قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، بل يعني لا تظن أنهم كذبوا حقيقة، وإنما هم يتعنتون لأنهم لا يصدقون بالساعة والجزاء والحساب، ولهذا يقولون ما يقولون. بل كذبوا بالساعة، هذا الذي جرأهم، كان يقول هذا الذي جرأهم على هذه السفاسف والجدال بالباطل، وإلا فهم يعرفون صدقك. قال بل كذبوا بالساعة، وهذا يدلنا الإخوة على أن يعني الإيمان بالآخرة أساس لصلاح الأعمال. الإنسان إذا كان يعني يصدق بأن هناك يوم سيحاسب فيه ويجازى فيه تجد يستقيم، حتى في الدنيا يعني المجتمع الذي فيه حكومة تأخذ على يد الظالم والمجرم، فيه عقوبة فيه جزاء، تجد الناس يتبعون القوانين يسيرون عليها ما يخالفونها، يعني فيه جزاء. لكن تخيل مجتمع ما فيه يعني عقوبة ولا محكمة ولا جزاء ولا عقاب ولا شرطة ولا شيء، عيش الناس في فوضى، الكل يفعل ما يشاء. فهكذا أيضا في الآخرة، الذي لا يصدق بأن هناك يوم سيجازى فيه، أو حتى لو صدق لكن ما استعد ولا تذكر هذا اليوم تجده يعني يستغرق في الشهوات ويفتح على نفسه أبواب المعاصي والمحرمات. لكن لو كان يؤمن بالله اليوم الآخر استقام على طاعة الله. لذلك كثيرا ما يذكر الله تعالى الإيمان باليوم الآخر في الأحكام والمواعظ. قال مثلا في آية الطلاق: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. قال: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تم هنا جاء التخويف بالآخرة وبالنار قبل أن يأتي الجواب على كلامهم. لماذا؟ لأن كلامهم باطل ما يحتاج فيه إلى جواب ومزيد كلام، فأخره. وهذا المتعنت يحتاج إلى وعظ وإلى تخويف وتهديد لعله ينزجر. قال: وأعتدنا، هذا يدل على أن النار مخلوقة الآن، وأعتدنا فهي معدة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. والسعير من أسماء النار التي تدل على يعني شدة الحرارة، التسعير، تسعير الشيء وتسعير النار، النار المسعرة شديدة الحرارة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ثم يصور حالهم وهم يقتربون من النار: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد، وهذا في مقام الحشر. إذا رأتهم من مكان بعيد، وكما قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وقال ابن مسعود: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والنار مخلوقة وتشعر، لها إحساس وشعور. وهنا قال الله تعالى: إذا رأتهم، فهي ترى أعداء الله، ترى أهلها وتغضب لله. وإذا قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ما الذي أغضبها؟ هي تغضب لله وتغضب على أعداء الله الذين أشركوا بالله، تريد أن تفتك بهم، أن تنتقم منهم. فانظر يعني هذا الإخوة أبلغ في العذاب والتخويف من أن يكون محل العذاب شيء جماد يلقى فيه من أريد تعذيبه. لا، الأمر الأخوف من هذا والأبلغ أن يكون محل العذاب مخلوقا يهجم على من سيعذب فيه، يكون له شعور وإحساس وتجهم. فقال: سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا لها تغيظا يعني غليانا، تغلي النار كصوت المتغيظ إذا غلى صدره من الغضب. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وزفيرا، والزفير صوت يدل على تناهي الغضب. لما يكون الواحد يعني بلغت به يعني أو بلغ به الشيء الذي أغضبه ما بلغ به، فيعني يكون هكذا يزفر يخرج يعني النفس فحنقا وغضبا. فهكذا يصور الله تعالى حقيقة يعني حال النار إذا رأت أعداء الله جل وعلا. وهذا على حقيقته ما يحتاج إلى تأويل لأنه من نصوص الآخرة والغيب. وثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج، هكذا بتأليف يصح يخرج، قال: تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. تأمل كيف أن النار يخرج منها عنق له عينان تبصران، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. وجاء ذكر ابن كثير بعض الآثار هنا، قال، وهذا بسند صحيح عند ابن أبي حاتم عن أبي وائل رحمه الله، قال: خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم سادات التابعين، قال: فمروا على حداد يدخل الحديد في النار، قال: فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن خثيم إليها، فكاد أن يسقط الربيع بن خثيم. سبحان الله، قلوب حية، ينظر إلى الحداد فيتذكر نار جهنم، يمتلئ قلبه خوفا وخشية حتى كاد يغمى عليه. قال: فمر ومر عبد الله يعني ابن مسعود على أتون على شاطئ الفرات، يعني مكان يوقد فيه النار، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فضعف الربيع بن خثيم فما استطاع أن يمشي، قال: فحملوه إلى أهل بيته، فذهب عبد الله بن مسعود إليه فرابطه يعني قام عليه إلى الظهر، فلم يوفق رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فإذا هكذا كان السلف رحمه الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. ويقول عبيد بن عمير: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائضه أو فرائصه، نعم ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليجثو على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا موقف مهول من مواقف الآخرة، نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يعفو عنا. طبعا المؤمن يرى هذا الموقف مع الخوف والرعب، لكن يعلم عظيم نعمة الله تعالى عليه، فيعلم يعني يعلم أنه ناجم منها والحمد لله، فيزداد شكرا لله جل وعلا، ويعلم يعني رحمة الله تعالى الواسعة به. قال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. انظر، صور حالهم إذا كانوا في مكان بعيد عن النار سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فهذا قبل أن يلقوا في النار، تمتلئ قلوبهم من الفزع والخوف والذعر حتى يكاد الواحد منهم يموت قبل أن يصل إليها من شدة الخوف. انظر إلى عذاب أهل النار كيف يتجمع عليهم العذاب والعياذ بالله، عذاب نفسي بالخوف الشديد والرعب قبل أن يدخلوا النار. ثم قال: وإذا ألقوا فيها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هكذا يعني ألقوا يعني طرحوا فيها يعني هكذا بإهانة وإذا ألقوا منها نعم أنا راح من بالي أن أفكر في منها وإذا ألقوا منها نعم طيب وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا فلما يلقى في النار تضيق عليه النار. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مثل الزج في الرمح يعني الحديدة التي تركب في أسفل الرمح يعني يكون ضيقة حتى يعني تدخل أو يعني وتثبت في الخشبة والرمح تكون في غاية يعني الضيق. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا فهذا أيضا من أنواع العذاب في النار يعني يضيق عليهم المكان الذي يكونون فيه في العذاب في نار جهنم. وهذا يشبه قول الله تعالى في عمد ممددة يعني في عمد يجعل واحد منهم في عمد من حديد كما قيل أو يعني يصهر في النار في عمود ويضيق عليه فيه والعياذ بالله في عمد ممددة أيضا لا يستطيع أن يخرج منها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ثم أيضا قال مقرنين يعني حال كونهم مقرنين يعني بالأصفاد والسلاسل مكتفين ويعني هذه الكلمة تدل على المبالغة مقرنين وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد فقال بعض المفسرين الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة فقال سارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق والإرهاق حيث ألقاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصا وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم يعني نعم قرنت أيديهم إلى أعناقهم. وفي مثل هذا الحال الضيق والعذاب الشديد والكرب قال دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك في الموضع الضيق البغيض دعوا هنالك ثبورا يعني هلاكا والثبور هو الهلاك لعل يقال الهلاك الذي لا نهاية له المستمر لأن أيضا تأتي هذه الكلمة بمعنى المواظبة على الشيء ثابرت على الشيء يعني واظبت عليه فهل يقال أن الهلاك المستمر بصاحبه يسمى ثبور الله أعلم. لأن ابن فارس ذكر المعنيين دعوا هنالك ثبورا يعني الويل والخيبة والخسارة والهلاك فقال الله جل وعلا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا يكفي أن تدعو بالثبور مرة واحدة على نفسك قال وادعوا ثبورا كثيرا لأن كل نوع من أنواع العذاب والعياذ بالله لشدته وفظاعته يستدعي أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك حتى يخلص منه وهكذا كل عذاب يحتاج فيه إلى أن يخلص منه بالهلاك حتى لا يعني يعذب ويستمر به العذاب وهذا من باب التهكم والسخرية بهم وأيضا هذا من العذاب الروحي والنفسي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لأن العذاب لا ينتهي فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم سبحان الله في هذا الحال الضيق تشعر بالضيق والكرب الشديد الذي حل بهؤلاء تسمع قول الله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. سبحان الله، يعني هذه دعوة وترغيب في الجنة يأتي في وقته تماما. سبحان الله، هكذا القرآن عجيب. يعني وأنت تقرأ هذه الآيات خلاص تصل بك الآيات إلى أن الإنسان يكون في كربة شديدة وضيق شديد. وتأمل كيف قال قل، يعني كان هذا الكلام موجه لهم، موجه للناس. قل يا محمد، هذه دعوة لهم إلى رحمة الله، إلى جنته. قل أذلك، أذلك العذاب الشديد، أذلك خير أم جنة الخلد؟ أم جنة الخلد؟ مجرد ما تسمع جنة الخلد خلاص يذهب كل ضيق. جنة الخلد تعيش في سعة وخلود إلى الأبد في جنة، لأن حقيقة النعيم بالخلود. الإخوة، إنسان لو عاش في القصور والأنهار والثمار، لكن قيل تعيش شهر ثم تدخل السجن أو ترجع إلى حياة الضيق والهم والفقر، ما يشعر بحلاوة هذه الجنة وهذا النعيم. فحقيقة السعادة بالخلود. فقال: أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ إن هذا فيه تعريض، من أرادها فعليه بتقوى الله جل وعلا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال: أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ ثم حقق هذه البشارة: كانت لهم جزاء ومصيرا. جزاء، تم كيف قدم كلمة جزاء. جزاء هذا يدل على عمل منهم مسبق فجوزوا بهذا العمل، مع أن هذه الجنة رحمة من الله تعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني إلا برحمة منه وفضل. فهي في الحقيقة رحمة من الله، لكن هذا من لطف الله تعالى بعباده، لأن الإنسان إذا مدح على عمله يستبشر ويفرح ويعجبه ذلك، فيقول: كانت لهم جزاء، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني كانت لهم جزاء على طاعتهم، كانت لهم جزاء. وهذا أيضا فيه حث للناس على أن يعملوا لهذه الجنة، على أن سلعة الله غالية، على أن سلعة الله الجنة. كانت لهم جزاء ومصيرا. ومصيرا يعني في نهاية الأمر يصيرون إليها. فالعبرة بالخواتيم، هي مستقرهم ومنتهاهم ومصيرهم، فمهما كان حالهم في الدنيا فيصيرون إليها. هذا يهون كل مشقة في الدنيا. كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون، هذا في مقابل الضيق، هنا السعة. ما يشاءون من الملاذ، من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والمناظر والمراكب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم فيها ما يشاءون. وأعظم نعيم لذة النظر إلى وجهه، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم جل وعلا والشوق إلى لقائه. ثم كما عرفنا لا يتم هذا النعيم إلا بالخلود، فأكده قال: خالدين، خالدين. ثم حث على الرغبة فيها والسعي لأجلها: كان على ربك وعدا مسؤولا. كان يعني الوعد بالجنة للمتقين، كان هذا الوعد وعدا مسؤولا، كان على ربك، يعني أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا وإحسانا، وإلا لا أحد يستحق على الله شيئا في الحقيقة، لأن مهما عمل العبد فالله تعالى يستحق من العبودية والتعظيم أعظم مما نعمل. لكن الله تعالى هو الذي أوجب هذا على نفسه تفضلا وإحسانا، كان على ربك وعدا مسؤولا. قال ابن كثير: لا بد أن يقع كما حكى ابن جرير عن بعض علماء العربية، أي وعدا واجبا، وعدا واجبا، يعني لأن الشيء المسؤول بحق لا بد أن يقع في النهاية. أنت لما تسأل حقك من هو يعني يعدل ويعطي ويحسن لا بد أن يقع، فعبر عن تحتم الوعد ووقوعه بهذه الكلمة التي فيها ترغيب في كثرة الإلحاح والسؤال على الله جل وعلا حتى يقع هذا الوعد الذي هو واقع لا محالة. لكن تأمل في هذه الكلمة إشارة إلى أن الله يحب من عباده أن يسألوه وأن يلحوا عليه. قال ابن سعد: يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم ومقالهم. قال البقاعي: فيه حث عظيم على الدعاء وترجية كبيرة للإجابة، كقوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كان على ربك وعدا مسؤولا، لأن الجنة يسألها المؤمنون. وهكذا يعني كما عرفنا هذا فيه حث عظيم على الإكثار من السؤال، يسأل المسلم الجنة ويكون هذا همه في دعائه، ما يعني ينسى يعني ما يكون في الآخرة وفقط يكون سؤاله لأجل الدنيا، بل هكذا يكون حال المؤمن يرغب فيما عند الله. وكما جاء في الحديث أن المسلم أن العبد إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، حتى الجنة تشتاق لمن يعني يلح على الله في طلبها ويسأل الله تعالى الجنة بصدق، يعني إلحاح ثلاثا وفي رواية سبع مرات، يعني هذا يدل على الإلحاح، لما تشتاق للجنة وتسأل الله تعالى بإلحاح أن يدخلك الجنة، الجنة تشتاق إليك وتسأل الله أن يدخلك إياها. سبحان الله، كان على ربك وعدا مسؤولا، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة. أنا نسيت أن أذكر فائدة في الآية المتقدمة نختم بها درسنا من باب المتشابهات أو يعني النظائر. هنا قال: إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، في سورة تبارك اللي لفت نظري قال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فلماذا هنا ذكر الزفير وهناك ذكر الشهيق؟ نعم، فالله أعلم، ما أدري أنا، يعني هذا الذي قام في ذهني. في سورة تبارك واضح الجواب، قال: إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. والشهيق متى يأخذ الإنسان يعني شهيقا؟ إذا أراد أن يبطش البطشة الكبرى بمن يريد أن ينتقم منه يأخذ هكذا شهقة ثم يعقبها البطشة، يعني كأنه يجمع كل قوته بالشهيق كل نفسه ثم يبطش ويضرب. وهكذا إذا ألقوا فيها كأنها ماذا؟ تريد أن تفتك بهم فتأخذ النار شهيقا عظيما ثم يعني تحطمهم ويعني تحرقهم. فالله أعلم، هذا يناسب ما جاء في سورة تبارك أنه قال إذا ألقوا فيها، أما هنا قال إذا رأتوا من مكان بعيد، إذا رأتوا من مكان بعيد، فهنا المقام للتخويف وبث الفزع في قلوبهم والرعب في نفوسهم. فقال إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، والزفير هو يعني الصوت الذي يدل على تناهي الغضب، ما تسمع إنسان يزفر فيعني هذا يدل على كمال غضبه، فهذا يعني يناسب يعني ما يكون أو يناسب يعني بث الخوف والرعب في قلوبهم، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة. نعم. وأنا ذكرت أن أنا ما جاء في بالي، سبحان الله مرت علي الكلمة، لكن على القاعدة الله أعلم. كنا نقول وإذا ألقوا منها، من يقدر لنا فعل؟ لأن هذا من تعدية الفعل بحرف لا يتناسب معه، فتأتي قاعدة التضمين هنا الله أعلم. فيعني بس أنا أتفكر من يساعدنا. يعني ألقوا منها، ألقوا وما أدري، يعني تقدر فعل يتناسب مع المقام ويتناسب مع الحرف. إيش نقول؟ ألقوا و إيش منها؟ والله ما جاء في بالي الله أعلم. إذا ألقوا منها، ولا سهل على مذهب الكوفيين يقول لك من بمعنى فيه وخلاص ألقوا منها، لكن لا شك مذهب البصريين أقرب وفيه بلاغة القرآن يعني تظهر. إذا ألقوا منها قريبين منها، لا بس قال مكانا ضيقا، يعني هذا يدل على أنهم يعني هذا الإلقاء في النار، يعني ليس هو الآية الأولى صحيح مكان بعيد. إذا ألقوا منها الله أعلم ممكن، لكن ظاهر الآية مكانا ضيقا يعني خلاص دخلوا النار، لكن ما أدري، يعني نراجع إن شاء الله، نراجع الآية تأتون بالجواب الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ليش قال جعل وقال يجعل؟ ها؟ قال ماضي ومضارع. والله أنا يعني اسمحوا لي أيضا أخفيت عليكم هذا، لأني قرأت كلام لكن قلت لعلي أراجعه أكثر. يعني قال البقاعي: ولما كان القصر ليس مما يستمر فيه الجعل كالجنة التي هذه صفتها، عبر فيه بالمضارع إيذانا بالتجديد كلما حصل خلل. يعني لكن الكلام يحتاج إلى تأمل، يعني ما أدري إيش يقصد. قال: ولما كان القصر ليس مما يستمر فيه الجعل كالجنة، يعني يقول لك القصر يعني يحتاج إلى ترميم، يحصل فيه خلل. ها؟ أنا اللي يعني لما قرأت كلام ليش ما دخل في نفسي، لأن هنا الكلام عن، ولا استغفر الله، أنا ذهب ذهني في الجنة، قصور الجنة، ولا هو يتكلم عن الدنيا. صحيح صحيح، إذن هنا يصح هذا، يصح هنا الآن، نسيت سبحان الله، أحسنت الآن فتحت لنا الجواب. أنا كل لما قرأت كلام البقاعي قلت كيف يقول خلل والقصور في الجنة ما فيها خلل، والكلام في الدنيا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار واجعل لك قصورا. طبعا ابن كثير قال في الدنيا، وقيل في الآخرة، هذا ذكر ابن عطية وابن عاشور، يعني قال قيل في الآخرة، لكن لعل الأقرب في الدنيا، لأنهم سألوا هذا، يعني طلبوا أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ها؟ صح ولا لا؟ إيه نعم. فالله أعلم. فإذا قلنا أنها في الدنيا يصح كلام البقاعي، والآن عرفنا كلام البقاعي إيش معناه. قال: لما كان القصر ليس مما يستمر فيه الجعل كالجنة التي هذه صفتها، عبر فيه بالمضارع، يعني يقول لك جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، كأنه يقول خلاص الجنة ما تحتاج إلى تجديد لأن الأنهار تجري من تحتها والأمر يعني باق فيها مستمر. فعبر بالماضي، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، فلأن الماضي يدل على الاستمرار، فالأمر في الجنة ما يحتاج إلى تجدد واستمرار لأن الأنهار تجري من تحتها، الله أعلم. بخلاف القصر، قال عبر فيه بالمضارع، إذانا بالتجديد كلما حصل خلل، لأن القصر مهما كان قويا في بنائه لابد يحتاج إلى تجديد في صيانته وترميمه. فقال ويجعل. أحسن، جزاك الله خير. سبحان الله، شوف المذاكرة كيف تفتح يعني الذهن. نعم. وفي قراءة ويجعل، يعني على الاستئناف، ويجعل لك قصورا. الله أعلم. نعم نعم، يعني سبحان الله، يعني طبعا كما قلنا الدنيا انفتحت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولكن مثل ما ذكر الدكتور، يعني الله لم يجعل له القصور والأنهار. لماذا؟ يعني كما عرفنا الدنيا لا تساوي شيئا، يعني ليست لها قيمة حتى يعني يكرم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا ليست هذه الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى يعني يعلم ما في قلبه، يعلم ما يحب، ويحب أن يناجي ربه. هذا يعني أحلى شيء عنده في الدنيا إذا قام بين يدي الله. فالدنيا تعكر يعني القلب المؤمن. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لما رأى على بيت فاطمة، يعني على بابها ستر عليه رقم، يعني نقوش، تخيل بس ستار عليه نقوش. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، خافت فاطمة، بعثت عليا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رجع، جاء عند الباب ورجع، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ مالي وللدنيا مالي وللرقم. يعني إذا كان هذا الستار المزخرف يزعج قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويعكر عليه، ما بالك بالقصور وهذه الاقتراحات. ما عرفوا يعني حقيقة العبودية وحقيقة يعني ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبدا الله تعالى ما يريد هذا لنبيه، وذلك قال تبارك الذي إن شاء، أمر سهل هذا، جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار واجعل لك قصورا. وكما يعني عرض الله تعالى هذا على نبيه، يعني لو شاء لحولت له يعني جبال مكة ذهبا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون عبدا رسولا، ما أراد أن يكون ملكا رسولا، لأن هذا يعني أبلغ في العبودية والتذلل لله جل وعلا. نعم، بعض الأنبياء الله أعطاهم الملك، استخدموه نعم في دين الله كذا، لكن الأبلغ في العبودية، أن يتحقق هذا الأمر من نشر الدين، لكن مع يعني يعني أن يكون الإنسان عبدا في ظاهره، في باطنه، في يعني حياته في الدنيا حياة العبد، آكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد، ينام على الحصير. هكذا سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يعني تصرفاته، كان عبدا لله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
شيخ الآية وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، شيخ جاء في بالي شيخ، وإذا ألقوا منها يعني من كثر ملازمتهم من النار وأنهم جزء من النار، ألقوا منها كان يأخذ شيء من شيء.
نعم، ألقوا منها
كان
نعم
أصبحوا منها.
والله جميل، ألقوا منها، ألقوا منها. فيقول أخونا محمد أن يعني كأن من ملازمتهم للنار وكأنهم جزء منها، عبر بهذا، قال ألقوا منها، يعني معنى جميل، لكن بعد تشعر بأن يحتاج نشوف كلام العلماء. سبحان الله، أنا ما أدري كيف سبحان الله راح الحرف هذا علي. ممكن، الله أعلم، ألقوا منها يدل على ضيقها، يعني بعض منها، يعني أنا سأقول من هنا إيش، تبعيضية ولا جنسية ولا إيش هي، فممكن تكون تبعيضية على هذا المعنى، يعني يناسب معنى الضيق. ألقوا منها يعني ألقوا في جزء منها، يعني فيكون المقام ضيق عليهم، ممكن. والله خلينا نكتب المعاني هذه، نكتب المعنيين وراجع أيضا الكتب إن شاء الله.
إذا حصلتم أيضا أجوبة يعني هذا طيب. الله جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.